بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتكلم في الدروس السابقة عن المواضع التي تكون فيها الإعراب بالخفض، وما هي علامات الخفض؟ ذكرنا أن للخفض 3 علامات: الكسر في 3 مواضع، والياء في 3 مواضع. الآن وصلنا إلى آخر ما يكون علامة للخفض، وهي الفتحة نيابة عن الكسرة. ابن آج الرومي يقول رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. محيي الدين يريد أن يشرح لنا هذا الكلام. قبل أن تشرح درس نيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، لابد أن تتعرف أولا على ما معنى الاسم الذي لا ينصرف، ولماذا سمي غير منصرف. إذا ستضع 5 نقاط مهمة. النقطة الأولى: ما معنى الصرف؟ الصرف يأتي في العلوم العربية بمعنيين. عندك صرف، فن خاص يبحث فيه عن أحوال الكلمة العربية من حيث الصحة والاعتلال والزيادة والنقصان، لا كلام في ذلك، وإنما الكلام في الصرف عند النحاة. الصرف عند النحاة عبارة عن التنوين، فكل كلمة دخلت عليها التنوين اسمها منصرفة، وكل كلمة لا تدخل عليها التنوين اسمها ممنوعة من الصرف. إذن أول نقطة أن أعرف ما معنى الصرف. الصرف معناه التنوين في النحو، كل ما دخل عليه التنوين فهو منصرف، وكل ما لم يدخل عليه التنوين فهو غير منصرف. كان هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية مما يجب أن أمر به قبل أن أشرح هذا الدرس، أن الأصل في الإعراب هي الأسماء. الأسماء هي التي تعرب، والأصل في الأفعال البناء. الأفعال لا تعرب وإنما تبنى. إذن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. يعني الاسم 99 منه معرب، والفعل 99 منه مبني. النقطة الثالثة مما أمر به أن بعض الأسماء قد تشبه الأفعال، وبعض الأفعال قد تشبه الأسماء. ما ثمرة تشابه كل واحد من المذكورين بأخيه؟ الاسم إذا أشبه الفعل، وقد ذكرنا أن الفعل لا يعرب وإنما يبنى، سيقل نسبة الاسمية في الاسم، بمعنى لن نسمح له بظهور جميع علامات الإعراب فيه. والفعل إذا أشبه الاسم كان المفروض أن يبنى، لكن إذا أشبه أي فعل اسما سيعرب ونسميه فعلا مضارعا، وهو الفعل المشابه للاسم، وسمي مضارعا لمشابهته للاسم، وترتب عليه أنه يعرب في بعض أحواله. إذن النقطة الثالثة عندي أن بعض الأسماء تشبه الأفعال، وبعض الأفعال تشبه الأسماء. يترتب على مشابهة كل منهما للآخر أن أي فعل أشبه الأسماء سيعرب وكان المفروض أن يبنى، وبكل اسم أشبه الأفعال لن يبنى إلا أنه سنقلل من تصرفه في حركات الإعراب، سنسمح له بظهور بعض حركات الإعراب عليه، ونقيد حريته في ظهور بعض حركات الإعراب عليه. لماذا؟ لو تذكر التنوين كان من علامات الاسم، ذكرنا أن للاسم 4 علامات: التنوين والجر والألف واللام ودخول حروف الخفض عليه. لكن إذا كان الاسم مشابها للأفعال فسنقلل ظهور حركات الإعراب عليه. لماذا؟ لأنه أشبه الأفعال، فسنمنعه من ظهور بعض حركات الإعراب عليه. إذن سنمنعه من التنوين، وسنمنعه من الجر. إذن المقصود بالتنوين في النحو، المقصود بالصرف في النحو، التنوين والجر. نسيت أن أذكر الجر. الجر أيضا يسمى بالصرف. كل كلمة دخلت عليها التنوين أو الجر فهي منصرفة، وكل كلمة لم تدخل عليها التنوين ولا الجر فهي غير منصرفة. أنت تعلم مما سبق أن التنوين والجر كان من علامات الأسماء، لكن ذكرنا قبل قليل أن من الأسماء ما يشبه الأفعال، فكل اسم أشبه الأفعال سنمنعه من التنوين والجر لأنه فقد جزءا من اسميته بمشابهته للأفعال، وأنت تعرف أن الأفعال لا يدخل عليها لا تنوين ولا جر. النقطة رقم 5 مما تمر به أن النحات ذكروا، ولا نحن في النقطة الرابعة، نحن ذكرنا 3 نقاط. النقطة الأولى تعريف التنوين، تعريف الصرف عفوا، وهو التنوين والجر. النقطة الثانية أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. النقطة الثالثة أن بعض الأسماء قد تشبه الأفعال، وبعض الأفعال قد تشبه الأسماء، وينتج عن ذلك أن الأسماء التي أشبهت الأفعال تقيد حركاتها في علامات الإعراب، والأفعال التي أشبهت الأسماء تصبح معربة. الآن النقطة الرابعة مما تمر به، النقطة الرابعة مما أمر به أن كل فعل رأيته من الأفعال العربية سأجد فيه شيئين ملازمان له، وكلاهما فرع وليس بأصل. ما معنى هذا الكلام؟ أي فعل رأيته في اللغة العربية لابد أن يوجد له فاعل، مستحيل أن أرى فعلا بدون فاعل واحد، إذن الفعل محتاج إلى الفاعل. الشيء الثاني أن أي فعل أراه من الأفعال العربية سأجد فيه زمنا، إما زمان ماضي وإما مضارع وإما مستقبل، إذن الفعل يتحول من حالة إلى أخرى. إذن وجد في كل فعل من الأفعال العربية علتان اثنان، العلة الأولى الاحتياج، والأصل عدم الاحتياج. العلة الثانية التحول والعدم والأصل السبوت. هاتان العلتان لا توجدان في الأسماء، كلمة محمد لا تحتاج إلى فاعل ولا زمان فيها. هاتان العلتان الموجودتان في الفعل سماهما النحات بعلتان فرعيتان، أحدهما راجعة إلى اللفظ والآخر راجعة إلى المعنى. العلة الراجعة إلى المعنى الاحتياج إلى الفاعل. العلة المعنوية يعني العلة التي لا ترى بالبصر وإنما يفهم معناها فقط. الفعل يحتاج إلى الفاعل، إلا أن الفاعل هذا غير مرئي، لكن الفعل إلا أن الفاعل هذا غير مرئي أحيانا. مثلا إذا قلت قام يستلزم فاعلا، وإن كان الفاعل شيئا متعقلا في الذهن. العلة الثانية من علل الفعل أن كل فعل لابد فيه من تحول، يتحول من ماض إلى مضارع إلى أمر، مش الزمان. لا، لو جعلت الزمان لأصبح عندك علتان معنويتان، فاجعل العلة الثانية هي التحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، وهذا لا يوجد في الأسماء. إذن أي فعل وجد فيه هاتان العلتان ولا ينفكان من الأفعال، أي اسم وجد فيه علتان أشبهتا هاتين العلتين سيكون ذلك الاسم ممنوعا من الصرف. أقولها مرة ثانية، أي فعل رأيته من الأفعال العربية سأجد فيه علتان، العلة الأولى أنه يحتاج إلى فاعل والأصل عدم الاحتياج، فالاسم أقوى منه لأن الاسم لا يحتاج إلى فاعل، أما الفعل فيحتاج إلى فاعل، فالفعل معتل لوجود الاحتياج فيه، هو غير كامل. العلة الثانية من العلل الموجودة في الأفعال التحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، الاسم لا يتحول، الاسم لازم دائما لا يأتي فيه مضارع ولا أمر ولا ماضي، الاسم هو الاسم مجردا عن ماض ومضارع وأمر. إذن الاسم الفعل يحتاج إلى فاعل واحد، وثانيا يتحول من ماض إلى مضارع إلى أمر. هاتان العلتان لا توجدان في الأسماء. إذن أي اسم وجد فيه علتان أحدهما راجئة إلى اللفظ والآخر راجئ إلى المعنى سيكون ممنوعا من الصرف لمشابهته للفعل بوجود علتان فيه. والمقصود بالعلتان اللتان توجدان في الأسماء ليس هي نفس العلتان الموجودتان في الأفعال، لأن الاحتياج لا يأتي في الفعل، والانتقال من الماضي إلى المضارع إلى الأمر لا يأتي في الاسم، الاحتياج لن يأتي في الاسم، والتحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر لن يأتي في الاسم. لكن إن وجد في الاسم علتان من العلل التي سنذكرها، وكانت إحداهما راجئة إلى اللفظ والأخرى راجئة إلى المعنى، فإن الاسم سيكون ممنوعا من الصرف لمشابهته للفعل من تلك الوجهة. الخطوة الخامسة مما لا بد من ذكره أن العلماء ذكروا 9 علل. متى ما وجدت علتان من تلك العلل 9 في أي كلمة ستكون الكلمة ممنوعة من الصرف لمشابهتها للفعل في وجود علتين فيه، إحداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى. العلل التي ذكرها العلماء تنقسم إلى قسمين: علة لفظية وهي التي يتلفظ بها، وعلة معنوية وهي التي يعقل معناها. العلل اللفظية سنذكرها، أما العلل المعنوية فشيئان: العلمية والوصفية. أي كلمة وجدت فيها علمية فالعلمية هذا علة، الأصل في الاسم ألا يكون علما، وأي اسم وجد فيه وصف فالوصفية هذا علة، الأصل في الاسم ألا يكون وصفا. هاتان العلتان معنويتان. بقي عندي علل أخرى كلها لفظية سيذكرها الشيخ في الشارح. إذن قبل أن أدخل إلى شرح الممنوع من الصرف لابد أن أمر بهذه النقاط 5 لأشرح على بصيرة. النقطة الأولى، لابد أن أعرف ما هو الصرف. الصرف في اللغة العربية وفي النحو المقصود به التنوين والجر. النقطة الثانية، الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء. النقطة الثالثة، بعض الأسماء تشبه الأفعال وبعض الأفعال تشبه الأسماء، وما هو الناتج من ذلك؟ يترتب على ذلك أن أي فعل أشبه الأسماء يعرب، وأي اسم أشبه الأفعال لا يبنى إلا أنه يقيد حركاته فيكون ممنوعا من ظهور بعض حركات الإعراب عليه، وخاصة الحركات التي لا تظهر على الفعل. النقطة الرابعة مما لا بد من المرور به أن كل فعل أراه فيه علتان موجودتان، وهما الاحتياج إلى الفاعل والتحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر. الاحتياج علة معنوية والتحول علة لفظية. خامسا، النحاة ذكروا 9 علل، كل اسم وجدت فيه تلك العلتان سيكون ذلك الاسم ممنوعا من الصرف، فلا يظهر فيه لا تنوين ولا جر. وذكروا أيضا علتان كل علة منهما يقوم مقام العلتين، وسيأتي ذلك في شرح الشيخ محي الدين. الآن باختصار، العلل التي توجد في الأسماء وتمنعها من الصرف تنقسم إلى قسمين: علة واحدة تقوم مقام العلتين متى ما وجدت، لا أبحث عن علتين أكتفي بواحدة فقط، وعلتان أحدهما لفظية والآخر راجئة إلى المعنى. ومرة أخيرة أقول، اللفظية يعني ما يرى ويحس، والمعنوية يعني ما يعقل. ابن آج الرومي يقول: نيابة الفتحة عن الكسرة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. محي الدين يشرح لنا ذلك، وأقول: للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف، ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين.
والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجو إلى اللفظ والأخرى ترجو إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. يقول لك إن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل. كيف أشبه الفعل؟ في وجود علتين فيه، وعرفت ما هي العلتين الموجودتين في الفعل. الاسم أشبه الفعل في وجود علتين فيه، إحداهما ترجو إلى اللفظ والأخرى ترجو إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة فقط يكتفى بها عن العلتين. ثم الشيخ يقول: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير: الأولى العالمية، لأن الأصل ألا يكون الاسم علما فالعالمية فرع، والثانية الوصفية، لأن الأصل في الاسم أن يكون جامدا ولا يكون وصفا فالوصفية فرع. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيس بغير ألف إلا لفظية لأنه ينطق بها، والعجمة كذلك، العجمة يعني ألا تكون الكلمة عربية، والتركيب أن تكون الكلمة مركبة من شيئين، وزيادة الألف والنون إلا محسوسة، ووزن الفعل، والعدل، كلها علل لفظية لأنها محسوسة. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العالمية فيه، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. يريد أن يقول لك إن العالمية تأتي مع ست علل، أما الوصفية فلا يأتي إلا مع واحد من علل ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو العدل أو وزن الفعل. الآن قال: فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. فاطمة ستكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ أولا وجدت فيها العالمية، والعالمية كما ذكرنا علة معنوية، الأصل عدم العالمية، ووجد فيها التأنيث بالتاء وهي علة لفظية، وزينب كذلك وحمزة كذلك. زينب سيمنع من الصرف لأنه وجد فيه العالمية ووجد فيه التأنيس، وحمزة سيمنع من الصرف لأنه وجد فيه العالمية والتأنيس. ومثال العالمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. إدريس علم ووجد فيه عجمة، العالمية علة معنوية والعجمة علة لفظية. ومثال العالمية مع التركيب مع دي كربة. مع دي كربة اسم رجل أيام الجاهلية، ابنه صحابي اسمه عمرو بن مع دي كربة. وبعل بك، بعل كلمة وبك كلمة، وجد فيهما في معدي كلمة وكرب كلمة، بعل كلمة وبك كلمة، وقادي كلمة وخان كلمة، وبزرج مهر كلمة، بزرج كلمة ومهر كلمة، ورام هرمز كلمة. بزرج مهر رجل فارسي في الأساطير، ورام هرمز اسم بلدة منها المحدث المشهور الرام هرمزي عبد الرحمن بن خالد. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان، كل واحد من هذه علم ووجد فيه الألف والنون، فالعالمية علة معنوية والألف والنون علة لفظية. ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب، كل واحد منها علم، وأحمد على وزن أفعل، ويشكر على وزن يفعل، ويزيد على وزن يفعل، وتغلب على وزن تفعل، وتدمر على وزن تفعل، فهي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لوجود العالمية ووزن الفعل فيها. ومثال العالمية مع العدل، العدل بمعنى التغيير، عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، والعدل التغيير لأن أصل عمر عامر، لكن عمر يعمر بمعنى بنى يبني، فلو سمينا إنسانا بعامر لالتبس باسم الفاعل، فعدلنا عن صيغة عامر إلى عمر، فوجد في كلمة عمر الآن عالمية ووزن والعدل عفوا، يعني وجد فيه العالمية لأنه يدل على معين، ووجد فيه العدل إذ عدل عن أصل ودعه وهو عامر. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان بمعنى الممتلئ ماء،
وشبعان بمعنى الممتلئ طعاما، ويقظان بمعنى غير النائم. كل واحد منها وصف، والوصفية علة معنوية، وكل واحد منها فيه الألف والنون علة لفظية. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل، ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاثة ورباع وأخر. مثنى أصله ثناء، وثلاثة أصله مثلث، ورباع أصله مربع. عدلنا كلمة مثنى عن ثناء، وعدلنا كلمة ثلاثة عن مثلث، ورباع عن مربع، وأخر معدولة عن الأخرى. لماذا؟ لأن وزن الأخر أفعل تفضيل يستلزم الألف واللام في جميع أحواله، سواء كان مفردا لابد فيه من الألف واللام، وسواء فتقول الآخر، وإذا كان جمعا أيضا ستقول الأخر ولا تقول أخر. فطالما قيل أخر فهو معدول عن أصل وضعه الذي هو الأخر، وسيأتي زيادة إيضاح في ذلك في الكتب التي بعد هذه. الآن ذكرنا المواضع التي تكون فيها الكلمة ممنوعة من الصرف لوجود علتين فيه، إما العلمية وواحد من علل ست، وإما الوصفية وواحد من علل ثلاث. آخر شيء في الدرس، أما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع. إن الجمع عند العرب ممكن يجمع الجمع، مثلا أقول كلب مفرد، كلاب جمع، أكلب جمع الجمع، كلاليب جمع جمع الجمع. كلاليب صيغة منتهى الجموع. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، مقصورة وهي التي لا همزة بعدها، وممدودة وهي التي بعدها الهمز. أما صيغة منتهى الجموع، ما تعريف صيغة منتهى الجموع؟ فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره، أي بعد الألف الذي غير بنية الكلمة، وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد، أصله مسجد. ألف التكسير دخل بين السين والجيم، ثم جاء كلمة حرفان بعد الألف، مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامس، طوامس يعني المطموسة، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. مفتاح جئنا في جمع تكسيره بمفاتيح، وقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف الوسطى منها ساكن، وعصافير كذلك وقناديل كذلك. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقسوة ودنيا ودعوة. حبلى بمعنى حامل، وقسوة بمعنى بعيد، ودنيا بمعنى قريب، ودعوة بمعنى ادعاء. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء. حمراء ودعجاء، دعجاء بمعنى واسعة العين، وحسناء وبيضاء وكحلاء، كحلاء بمعنى مكحولة العين، ونافقة مدخل اليربوع وهو حيوان معين، وعلماء جمع عالم. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه، لا يدخل عليه التنوين، ويحفظ بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم، على حرف جر إبراهيم ممنوع من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين فيه، أحدهما لفظية والأخرى معنوية. أين العلة اللفظية؟ كونه أعجميا. أين العلة المعنوية؟ كونه علما. رضي الله عن عمر، عن عمر مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لوجود علتين فيه، أحدهما لفظي والآخر معنوي. أين العلة المعنوية؟ كونه علما. أين العلة اللفظية؟ كونه معدولا عن عامر. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانئ من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانئ من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال، وألا يضاف إلى اسم بعده.
نحن لو تذكر قلنا إن علة منع الاسم من الصرف هو مشابهته للأفعال، والأفعال لا تقبل التنوين ولا الجر، فالاسم يمنع من الصرف لمشابهته للأفعال. اللهم إلا إن حدث شيء ينقله من مشابهته للأفعال إلى استرجاع اسميته بالمطلق. مرة أخرى، نحن قلنا إن الاسم يمنع من الصرف متى أشبه الفعل، ومعنى كونه ممنوعا من الصرف أنه لا يظهر فيه تنوين ولا جر، إذ التنوين والجر لا يدخلان على الأفعال. هذا سيكون مطبقا في جميع الأسماء الممنوعة من الصرف اللهم إلا تلك الأسماء التي استعادت شبهها بالأسماء. كيف تستعيد شبهها بالأسماء؟ بأن تدخل عليها ما هو من خواص الأسماء، وهو شيئان: الألف واللام والإضافة. كان الاسم ممنوعا من الصرف لمشابهته للفعل، لكن افترض دخل عليه الألف واللام، والألف واللام من خواص الأسماء، إذن سأدخل عليه الجر. كان الاسم ممنوعا من الصرف لمشابهته للأفعال، افترض أضيف، وأنت تعرف أن الإضافة من خواص الأسماء، فطالما وجد في الاسم ألف ولام أو إضافة فقد استعاد قوته بالكامل، فسيكون مجرورا بالكسرة، وسنسمح له بالتحرك بمطلق الحرية في علامات الاسم. لماذا؟ لأنه استعاد قوته مما يقاوم علته التي كانت موجودة فيه، لكن لن يدخل عليه التنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا الإضافة. هذا معنى قوله: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، يشترط أن يكون ممنوعا من الصرف أن يكون خاليا من أل، وأن لا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد صيغة منتهى الجموع، كان فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، لكن لما اقترن بالألف واللام جر بالكسرة. ونحو مررت بحسناء قريش، حسناء فيه ألف التأنيث، وهذا الألف لوحدها مانعة من الصرف، إلا أن حسناء لما كانت مضافة إلى كلمة قريش استعادت شبهها بالأسماء بدخول ما هو من خواص الأسماء عليها، وهي الإضافة. فسأقول: مررت بحسناء قريش، فحسناء مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبذلك يكون الشيخ قد انتهى من العلامة الثالثة من علامات الإعراب، وهي الخفض، وذكر أن للخفض ثلاث علامات: الكسرة في ثلاثة مواضع، والفتحة الكسرة في ثلاثة مواضع، والياء في ثلاثة مواضع، والفتحة في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وشرحناه بالتفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.